ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. ولنبدأ قراءتنا متوكلين على الله مستعينين به سبحانه وتعالى، حامدين له حمدا كثيرا مباركا فيه على مولانا من النعم العظيمة وإجابة الدعاء والخير والاجتماع على العلم للانتفاع. اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجليل سلطانك. من نبدأ من عند باب؟
نعم. باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته.
نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجهاد: باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس.
عمرو بن عثمان الحمصي صدوق، ويزيد بن قيس ثقة من أهل جبلة ساحل بحمص، وهذا لفظ يزيد. قال:
نعم. قال: من أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم القرشي، وهو ثقة لكن كان يدلس للتسوية.
عن عبد الله بن العلاء
الشامي، وهو ثقة،
أنه سمع مسلم ابن مشكم أبا عبيد الله يقول:
الخزاعي، وهو ثقة. نعم.
قال: حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو: وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل
الوليد بن مسلم،
وأخرجه ابن حبان وأحمد من طرق أخرى عن الوليد بن مسلم به، وإسنادهما كله مسلسل بالسماع كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله، فالحديث حينئذ يكون حسن أو صحيح. وفيه من الفقه ما يؤمر أنه يؤمر العسكر أن ينضم بعضهم إلى بعض إذا نزلوا مستريحين في الطريق أو في الجبهة، إلا أن يأمرهم الأمير بالتفرق لمصلحة الحرب، وإلا في الأصل أن يجتمع بعضهم إلى بعض كما في هذا الحديث. قال أبو ثعلبة: كان الناس إذا نزلوا منزلا، إذا نزلوا منزلا يعني ليستريحون فيه، تفرقوا. كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل رسول الله منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. الشعاب هو الطريق في الجبل أو من فرج من الجبلين، والأودية هو المسيل بين الجبلين، بحيث أنه لو جاء ماء سال على وجهه، على وجه انفراجه أو طريقه. فكانوا إذا نزلوا في هذا أو ذا تفرقوا في الشعب، في الشعاب والأودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: إن تفرقكم في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وفي رواية عند أحمد: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. وبعد المسألة الأولى وهي بيان صحته أو أن هذا إسناده ضعيف لكن له طرق سلسلة فيها بالسماع، فانتفى وصمة التدليس عن الوليد بن مسلم. المسألة الثانية: الفقه والمعاني والفوائد من هذا الحديث. أن من السنة إذا نزل الناس منزلا، سواء كانوا في غزو وسواء كانوا في نزهة، سواء كانوا في سفر الحج، فنزلت قافلة السيارات ليستريح رجالها ونساؤها، فانضم الرجال بعضهم إلى بعض، فمن السنة حينئذ أن يجتمعوا وينضم بعضهم إلى بعض، سيما في العسكر في الجهاد، فينضم العسكر بعضهم إلى بعض. وذلك لأن التفرق وهم جماعة واحدة يعرف بعضهم بعض وسافروا مع بعض من عمل الشيطان. فإذا هذه دعوة للجماعة والقافلة الواحدة والسرية والجيش الواحد، وليس دعوة إذا رأيت ناس اجتمعوا متحلقين في برية للنزهة أو الاستراحة مسافر، وهنا وهنا وهناك بدأت تناديهم وتجمعهم مع بعض. هؤلاء لا يعرفون هؤلاء، وهؤلاء لا يعرفون هؤلاء، دعهم بشأنهم. كلام النبي في جيش يعرف بعضهم بعض تحت راية واحدة، أو خرجوا باتفاق عدة أسر لهم جد واحد مثلا، أو أصدقاء من حي واحد، أو زملاء بالعمل لهم راية واحدة في الاجتماع، أي أنهم يعرف بعضهم بعض وجه واحد. فهؤلاء إذا نزلوا فإنهم لا ينبغي أن يتفرقوا، لا ينبغي أن يتفرقوا بل ينضم بعضهم إلى بعض. وحينئذ تكون هذه من أعمال الأمير في السفر، للإمارة في السفر ليس فيها بيعة، وإنما يتصرف فيها الأمير بأمر الناس وتذكيرهم بسنن السفر والاجتماع والانطلاق وقته وما يخص مهام السفر، فلا يتدخل في شأن أحد الأفراد من غير مصلحة السفر أو ما ينبغي له من أن يجتنب من مفاسده، فينبغي لأمير السفر حينئذ أن يأمرهم بما أمر النبي، وهذا يصلح سفرهم، أن يستنوا عند النزول للراحة والغداء أن ينضم بعضهم إلى بعض. فقال إن تفرقكم هذا في الشعب والأودية وقد كانوا يتفرقوا من عمل الشيطان. لما من عمل الشيطان؟ قيل ليخوف أولياء الله ويحرك أعداءه. ومن ما قد يستنبط أو يفهم أنه من عمل الشيطان لأن التفرق بالأبدان طريق إلى التفرق بالجنان، ولذلك شرع في صلاة الجماعة أن تسد الفرج، فعند انسداد الفرج يحصل تقارب القلوب. نعم، وذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصف الصلاة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالاختلاف في الصف تقدما وتأخرا يورث ذلك اختلاف القلوب، لأن الظاهر يؤثر على إيش؟
الباطن.
على الباطن. كذلك إذا تباعد عن إخوانه فقعد ثلاثة في السفر في نزوله في السفر في الجهاد، مثلا ثلاثة هناك اثنين هنا، ومقصود الشارع أن ينضم بعض أن تكون المودة بينهم، فحينئذ من عمل الشيطان أن يوحي إليهم بإيش؟ بالتباعد، ليحصل فرقة القلب، وكما قال عامي الذي بعيد عن العين بعيد عن القلب. ولتشعر بهذا معي عندما يأتي الطالب في حلقة العلم، في حلقة العلم هل الأولى أن يتفرق الناس ولا ينضموا في حلقة واحدة؟
انضموا.
طيب إيش يجعل الطالب يدخل من الباب ويأتي مبكر لكن يتباعد ويتباعد ويتباعد حتى يصير ربما عند العمود وعند الجدار؟ هذا مخالف للسنة. ينبغي للطالب أن يقترب في الحلقة وينضم الطلبة حتى لو ألقي عليهم كساء إيش لشملهم، هذه سنة حلقات العلم. وقد ذكرت هذا الحديث لشيخنا العلامة صالح الفوزان قبل سنين لما مررت على المسجد ثم زرته بعد ذلك في حلقته الكريمة بالرياض، فقال أبلغ هذا الحديث للطلاب، لأنه حينئذ الشيخ لا يحب مخالفة أي حديث سمعه، فأبلغه للطلاب لكي يعني ينضم بعضهم إلى بعض ولا يتشتتون في المجلس الواحد، فيكون ثلاث هناك اثنين هنا وراء وخمسة هنا، بل ينضم بعضهم إلى بعض ويتقدموا حتى يكون لو ألقي عليهم كساء إيش لشمله. قال الله تعالى وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. فينبغي للمسلمين إذا كانوا في مجلس واحد أن ينضم بعضهم إلى بعض. اليوم في تباعد بسبب الاحتراز، فحينئذ من الذي يكون له أجر العمل بهذا الحديث؟ من المتباعدين. أنتم هنا تباعدتم، لكن تباعد بحسب النظام. طيب من الذي يؤجر وكأنه عمل بهذا الحديث وهو متباعد وهو من المتباعدين الآن؟ ها؟ من كان يعمل به من قبل أو علمه الآن ولكن
نية التطبيق، لكن
لكنه يريد أن يعمل فتذكر الاحتراز فبقي بعيدا، لكن أيضا لا يبقى بعيدا بحيث أنه يعني يبتعد أكثر وأكثر، يعمل بما جاء في قواعد الاحتراز الذي وضعت لنا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور.
وفي حلقة العلم خاصة، لأن حلقة العلم إذا سد الرجل الفرجة فيها دخل الجنة، إذا سد الفرجة في حلقة العلم دخل الجنة. الحديث حديث أبي واقد بصحيح البخاري: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان ذهب الثالث، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج يعني. ثم قال: في الذي جلس وسد الفرجة أوى إلى الله فأواه الله. في حلقات العلم إذا انضم الطلاب وسد الفرج، هذا الذي سد الفرجة يدخل الجنة، قوله أوى إلى الله فأواه الله أن يدخله الجنة بهذا العمل سبحانه، يأويه إلى الجنة، كما هو أوى إلى الله بسد الفرجة وأطاع رسوله في الهدي في حلقات العلم وسد الفرجة فيها، فيأويه الله خير من هذا المنزل، منزل في الجنة، أي يدخله الجنة بذلك. هذا في باب حلقات العلم. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور. ابن منصور
الخراساني ثقة، مصنف صاحب تصانيف. نعم.
قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده. نعم.
قال: عن أسيد ابن عبد الرحمن الخثعمي،
وهو الفلسطيني، وهذا حينئذ يكون شامي، فتقبل رواية إسماعيل عنه لأن فلسطين من الشام، فروايته عن الشاميين إيش؟ مقبولة. نعم.
عن فروة بن مجاهد اللخمي.
نعم.
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن، إسناده حسن، وذلك لأن اتقينا من اتقينا إسماعيل بن عياش، فإن روايته عن من؟ عن قومه. وسهل بن معاذ ليس بضعيف، بل حاله وسط، سيما أن ضعفه في من؟ في زبان بن فائد، وهذا ليس من رواية زبان. فالحديث حسن حينئذ، و فروة بن مجاهد اللخمي الذي يقال ابن مجالد الشامي الفلسطيني، هذا مختلف في صحبته ولا تنزل مرتبته عن التوثيق والحسن، وقد حسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله. قال: غزوت مع نبي الله غزوة كذا وكذا، فضيق الناس، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق. إذن لما جاء ينزلوا، هذه يفعلون حتى تشاهدون أحيانا بالحرم الشح بالأمكنة، وش يساوي؟ يدخلها الشيطان بالشح في المحل، مثلا يجلس في الحرم بانتظار صلاة القيام ويستأثر لنفسه فيزيد لنفسه شيء غير الحاجة، يقعد كذا يحط جنبه أشياء، ثم يجي إنسان يقول له بعد من بعد، طب أنت زدت وضيقت على غيرك فليش؟ وهذا لا شك من وحي الشيطان. فالنبي نهى عنه هنا في الغزو، فضيق الناس المنازل، نزلوا منازل وسعوها لأنفسهم هي غير حاجة لهم، يقدر ينام كذا ويحط أغراضه كذا وسواها أكبر خلنا أخذ راحتي. الناس مجاهدين يحتاجون جنبك إيش بجانبهم أن يأخذوا منازل أو يمشوا من طريق، إذا وسطت الفساتين أو الخيام يمشون من طريق، هذا أخذ وضيقوا الطريق وضيقوا. فالنبي هو حينئذ أدبهم في هذا، فنهاهم عن التضييق على بعضهم بعض صلى الله عليه وسلم. فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، مو قطعوا الطريق معنى قطعوه على المعنى الذي تعرفون، قطعوه يعني زادوا عن حاجتهم في المنزل حتى ضاق الطريق الذي إيش يذهبون منه ويجيون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. الله أكبر. فهذا فيه تخويف، لا جهاد له، فيه أنه لا يجوز أن يضيق الطريق التي يمر به إيش
الناس.
نعم. وهذا النفي لا جهاد له على المبالغة في الزجر والتنفير، كما قال ومن لغى فلا جمعة له. نعم، من نص الحصى في الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومع ذلك لا يعيدها، لا يعيدها ظهرا، فهذا على المبالغة في الزجر والتنفير. نعم، فلا يجوز تضييق المنازل التي ينزل فيها المجاهدون لما في ذلك من ضرر بهم. سبحان الله كيف فروعية مصالح المجاهدين وما يصلح حالهم ليقوي إيمانهم ورابطتهم ويسهل لهم مهمتهم. سهل لهم مهمتهم، قال لا ضايق على بعضكم بعض نزلتم منزل، لا ضايق، وفي نفس الوقت لا تتباعدوا بحيث يكون للشيطان حظ. أنت الله أكبر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، متبعين متبعين. فنعلم أنك من لا يزال يفهم الوسطية في الدين فهما عقلانيا، يعني إذا عنده في عمله محرمات كثير يفعل أقل عدد إيش ممكن، ثم يهز بيديه كما رأينا البعض قائلا سددوا وقارب، ويفهم القارب ودينك تفعل يعني شيء من المنكرات، وهذا لا علاقة له بهذا. كما كان عبد الرحمن بن خالق يقول في هذا الزمن لابد لك من شيء من محرمات، نعوذ بالله. هذا القول ما حد يقوله، لا في التجارة ولا في غيرها. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا، افهم الحديث هذا، سددوا ويلزموا السداد، الدين يلزموه. فكيف تجتمع بعدها مع قاربه؟ يعني اقربوا بعض المحرمات لا كلها، تناقض هذا. نعم، يسددوا يعني يلزموا السداد في الدين. ينبغي يعني المسلم أن يتقي الله حق تقاته، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي اجتنبوا جميع معصيه. ومن ترك شيء لله هو يظن النقص، يقول لكن إذا فعلت كذا راتبي بينقص، الشركة الثانية ما تعطيني غير 2500، هذه الشركة اللي فيها 6700 وين كان فيها وما فيها من المحرمات، وبسدد وأقارب إن شاء الله. هذا كله كلام ما يحب الله أن يسمعه، أسدد وقارب إن شاء الله. تقصد يعني تفعل شيء من المحرمات؟ كيف يعني؟ تقول الله حق تقاته يعني اجتنبوا جميع معصيته. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. من كان همه الدنيا لا يستطيع أن يقبل هذا الكلام، يرى تشدد. أما من كان همه الآخرة اتهج بهذا الكلام وأيقن بأن الرحيم الرحمن سيرزقه خير مما تركه. لأن من ترك شيء لله كما في الحديث وما ترك شيئا عبد لله إلا أبدله الله خيرا منه. هذا يعرفونه الناس، مجرد سبحان الله، وهو مجرد. حكي لنا عن أو حكى لي شخصيا يعني أحد المشرفين على هذا بناء هذا المسجد، قال كنا قديما نتجر بالتلفزيونات،
فقال لي أن رؤية والده يصلي مكشوف العورة، فذهب إلى مؤول صاحب تأويل فقال إن بيعكم هذا لا يصلح فغيروه. قال فغيرناه إلى تجارة الساعات فربحنا يعني أرباع كثيرة جدا وفتحت علينا الدنيا. فمن ترك عمل يعلم أنه حرام لله يبي يعوض الله خيرا أكيد ولو بعد حين، ولو لم يكن العوض إلا في أحلى لحظة يراها المؤمن وهي أن يتوفى فيرى جنته في القبر. هذه أحلى لحظات العمر في حياة المؤمن الكلية اللي يعتبر في الدنيا والآخرة، أن يرى مده مد بصره ولا يتمنى يرجع للدنيا ولو ملكا في الدنيا صاحب ملك ما يتمنى من النعيم اللي يراه في القبر. هذه بداية الحياة، لو لم يكن إلا هذه لكان يكفي في ترك المحرم ليعوض الله الجنة في القبر قبل جنة الآخرة الذي يدخلها. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا فأضعاف قصر الأمل طول الأمل. فقراء الآخرة أغنياء الدنيا لا يعون هذا الكلام ويرون مجرد الاستماع له مؤلم لقلوبهم، ما يحبون يسمعون، لكن لم تحر الله قلوبهم للتقوى يهون ويحبونه ويعملون به. وحينئذ من يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سبحانه كما في القرآن العظيم. طيب كراهت
فقط اسناد بمعنى
اي اقرأ.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال اخبرنا بقية عن الاوزاعي عن اسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن ابيه رضي الله عنه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال باب في كراهية تمني لقاء العدو. قال حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى
الأنطاكي وهو صدوق
قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري
إبراهيم بن محمد الفزاري ثقة حافظ
قال عن موسى بن عقبة
القرشي ثقة فقيه
عن سالم أبي النضر
أبو النضر القرشي ثقة ثبت
مولى عمر بن عبيد الله يعني بن معمر وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
نعم، هذا الحديث اسناده حسن من أجل الأنطاكي أبو صالح محبوب بن موسى، ولكن الحديث خرجه البخاري ومسلم وهو متفق على صحته، وفيه أدب من آداب الجهاد التي ينبغي أن تنشر بين العباد، وهي أن من ابتلي بالجهاد فهو شرف عظيم، فسار في غزو فبلغ أرض ساحة القتال التي عندها يقاتل فينتظر عندها العدو، فحينئذ ينهى أن يتشوف أن يظهر العدو، لأن النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو، وهذا لا ينافي تمني إيش تمني القتل في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات في فراشه صلى الله عليه وسلم. لأن هذا التمني للقتل في سبيل الله يكون القتل الذي عمل فيه بالسنن أثناء الجهاد، ولا يراد به أن يكون القتل الذي فعله وفعل أثناءه منهيات الجهاد فلا تنافي. فليس معنى يتمنى القتل في سبيل الله يكون هو يتمنى في ذلك حينئذ لقاء العدو في غزوة خرج فيها، فإذا خرج في غزوة معينة فإنه إذا قعد فلا يتشوف يقول متى يظهر العدو. ليش؟ فنهي عن تمني لقاء العدو لما في ذلك من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بإيش؟ بالعدو، وكل ذلك يباين الاحتياط. وهذا كما قال ابن بطال: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال الله العافية من الفتن. لا يتمنى وقوع الفتنة، يقول: يا رب أمرض مرض شديد وقعد في الفراش وتجيني الفتنة هذه حتى أريك صبري. كيف يتمنى لقاء المرض الشديد ويوريه كيف بيعالج المرض كيف يسأل الله العافية؟ فكذلك يتمنى التخوض في حرب وقتل وقتال وكذا. أولا هو لا يأمن حينئذ على نفسه الفتنة، لا يأمن، ولأنه حينئذ يريد أن يعرض نفسه للبلاء، وقد سئل أو قد أمر بالعافية، فقال النبي: وسألوا الله العافية، وسألوا الله العافية. قال النووي: هي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة، فإذا لقيتموهم هنا فاصبروا. لكن تأخروا عليكم لخوفهم منكم مثلا، ليش ما خافوا؟ ليش ما يجذون؟ يا رب يجون يا رب. لا، لا أتمنى لقاءه، سأل الله العافية. فإذا جاءوك وقصدوك وظهروا فقاتل، فاصبر وقاتل. وذلك الإمام أحمد رحمه الله سأله ابنه فقال: يا أبي أدعو الله أن يرزقني الصبر أو العافية. فقال: يا بني الصبر ما يأتي إلا بعد بلاء، بل سأل الله إيش؟ العافية. سأل الله العافية. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طيب، ثم دعا النبي فقال: اللهم منزل الكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم هنا: إن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم، معنا إذن ظلال السيوف، معنى ظلال السيوف الدنو من القرن يعلوه بظل سيفه لا يولي عنه ولا ينفرد به. نعم، فهذه كناية عن الدنو من الضراب في الجهاد حتى يعلوه السيف ويصبر ويصير ظله عليه. إذن الجهاد هذا المعنى العام، الجهاد وحضور معركة كفار طريق للجنة وسبب لدخولها والقربان منها، هذا هو المعنى.
ثم دعا منزل الكتاب أي القرآن، هازم الأحزاب، أصناف الأحزاب كلهم، يشمل أحزاب اللي جو قاتل النبي في غزوة الأحزاب، وقوم عاد وثمود ونوح وغيرهم، اهزمهم أي اهزم هؤلاء الكفار. فهذا فيه أن في الجهاد يكره أن يتمنى لقاء العدو، ويستحب أن يدعو، فإن الدعاء وذكر الله طريق للنصر. تعرفون في شيء يدل هذا من القرآن، أن الدعاء عند اللقاء طريق للهزيمة، لهزيمة الكفار، وطريق للنصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، لا لا واحد هو اللي مسؤول، شو قاعد أسأله. نعم، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذن أمر عند اللقاء بكثرة الذكر، وش أمر أيضا؟ بالصبر، الدعاء بالصبر. في آية يدل عليها، تفضل. نعم، قصة طالوت، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. إذن لا غنى للدعاء. هذا الناس يعني تكثر، إذا كثرت الدولة ربما عنده وكثر المسلمين معه ضد الكفار، ينظر إلى الفرسان كثير، وينظر إلى الدرع اللابسة والخود، يقول ما في هزيمة، ويدخل العجب. الله نهى عن هذا في غزوة حنين، قال وفي حنين إيش؟ يرزقكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله، فسيرميل القلب القوة وينسى المقوي القوي العزيز الله، فحينئذ قد يقع في نوع شرك ولا يشعر. فعلي أن يعتمد على الله، يتوكل عليه، ومن دلائل التوكل على الله أن يدعو. فإذا لا يعجب ويدعو، فإن الدعاء عند التحام الصفان، التحام الصفين مستجاب، ويذكر الله كثيرا، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلى آخره. أما هذا اللي يجيبونه بالمسلسلات، ما أدري وش أصله. تعرفون غزت سينما، أو غزتنا بأشياء موروثة عن إيش؟ عن جهاد أسلافنا من الصحابة، فصاروا يتخيلون أشياء ويصيرونها إيش؟ ضمن الحوار القديم يعني، وضمن الأفعال القديمة. الآن لي رسالة قديمة، وأطلب ممن وجد ما يخالف هذه الرسالة نشرت، في أن الصريخ بالله أكبر عن الالتحام يحتاج إلى دليل، الصراخ جماعيا الله أكبر الله أكبر إلى آخره يحتاج دليل، الملازمة هذه حتى آخر أنا أحتاج دليل. أما إذا وجد إنسان تكبير قليل عند اللقاء ثم الالتحام صمت، ثم لا كلامنا يصيح بالتكبير حتى آخر المعركة وهو يصيح بالتكبير، فهل يشرع؟ نعم، الذكر مطلوب عند التحام الجيشين، لكن تخصيص التكبير من الذكر ولزومه نحتاج على كل حال لمن يبحث ويذكر لنا هذا الدليل الذي يصنعونه، وهو التكبير بصوت عالي ثم الهجوم وهم يكبرون على العدو. وهذا موجود أظن، شفتون في التمثيليات، ها نبي سندا، إذا وجدتم له سند فاذكروه لي. طيب نعم، وين وصلنا؟
باب ما يدعى عند اللقاء.
يدعى عند اللقاء، نعم.
قال: باب ما يدعى عند اللقاء. قال: حدثنا نصر بن علي
جهضمي وهو ثقة ثبت،
قال: أخبرني أبي،
أبوه علي جهضمي وهو ثقة،
قال: أخبرنا المثنى بن سعيد
ثقة،
عن قتادة
ثقة،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
وهذا من الأدعية، الإسناد هنا صحيح، والتي كان النبي يدعوها في الغزو، كان يقول اللهم، يعني يا الله. قال أنت عضدي أي معتمدي فلا أعتمد على غيرك، وهذا فيه التوكل على الله في الجهاد، وهو مهم للنصر لقوله وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. وذلك ثرب على أهل حنين فقالوا في حنين إذ عزبكم كثرتكم ينبغي أن يكون التوكل على الله، فهو فعليه المعتمد. قال أنت عضيد، فيه التوسل لله بالتوحيد. نعم، فإذا قال أنت عضدي أي معتمدي ففيه كمال التوحيد. التوحيد هنا إيش؟ الربوبية. نعم، أي إن العضد هو الناصر والمعين، ومن أفعال الله النصر، فتوسل الله بما هو مطلوب، وهو أن ينصره الله بالإعانة، بإيمانه بأنه وحده عضده، ونصيري أي معيني، بك أحول أي أصرف كيد العدو واحتال لدفع مكرهم، وبك أصول أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله. نعم، ومنه الصولة بمعنى الحملة، وبك أقاتل يعني أعداؤك. هذا من الدعاء المعين على النصر، ولا فيه تحقيق للتوكل والاستعانة بالله والتوسل له بالتوحيد. فالتوسل لله جاء بالربوبية وجاء بالألوهية، فمن الألوهية قول العبد في دعاء الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيء، يعني يا ربي ما أني أعتقد أنك ربي لا أشرك بك شيء، فهذا فيه ألوهية. وفي أيضا الربوبية لقولها اللهم أنت ربي، الرب هو المالك المتدبر، نعم، الفعال لما يريد، المحي المميت
سبحانه.
وهنا اللهم أنت عضدي ونصيري، توسل لله أيضا بالربوبية. نعم، أي بما أن أعتقد أنك نصيري فانصرني، بما أن أعتقد أنك عضدي فأعني على صولتي وجولتي وحولي وقوتي، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. سبحانه عما يصفون، هو الحي القيوم. نعم، هل يجوز للجيش المسلم أن يقاتل الكفار قبل أن ينذرهم؟ نسمع الآن هذا الحديث نرى الحكم. نعم، اقرأ.
قال حدثنا سعيد بن منصور،
هذا في باب
في دعاء المشركين.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور
خراساني ثقة مصنف،
قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم
الأسدي إمام حجة،
قال أنبأنا ابن عون
عبد الله بن عون المزني ثقة ثبت فاضل،
قال كتبت إلى نافع أو إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد.
نبيل يعني جيد، فلان نبيل الرأي أي جيد الرأي، لم يشركه فيه أحد أي ابن عون تفرد بهذا الحديث. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم والنسائي وهو متفق على صحته. وفيه من الفقه جواز الإغارة على المشركين من غير نذارة خاصة، من غير نذارة خاصة. طيب، ولكن متى؟ إذا بلغتهم الدعوة، لأن لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت في ساحة فادعوهم إلى إيش؟ إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية يعني عن يدهم صغير، فإن أبوا استعن. أي لا يفي، ما في تعارض. ولذلك لما لم يعي هذا العقلاني هذا اللي اسمه محمد الغزالي أنكر هذا الحديث وهو في البخاري، قال هذا حديث باطل، كيف النبي يغزو ناس وما كلمهم؟ فهو باطل مباشر. وذلك بين أفصح عن منهجه هذا السيء في كتاب مقدمة فقه السيرة، قال حديث لو كان في البخاري خالف عقلي أرده، وليس في ذلك ما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صاحب السبل قال هذا الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء الإسلام في حق الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار خاص، يعلم بغلبة ظن بلغتهم الدعوة لكن من غير إنذار إيش خاص، فله أن يقاتلهم. ليش ما استجابوا للدعوة العامة اللي بلغتهم؟ مفهوم؟ بلغتهم الدعوة العامة. فقال أغار النبي على بني مصطلق وهم غارون أي غافلون، ونعام تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم النساء، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والحديث اللي بعد حديث موسى
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
تبوذك المنقري وهو ثقة ثبت،
قال أخبرنا حماد
مبهم هكذا هو ابن سلمة بن دينار البصري لأنه أكثر من روى عنه وهو ثقة،
قال أنبأنا ثابت
ابن أسلم البناني ثقة عابد،
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار.
نعم، هذا الحديث إسناده
صحيح،
صحيح، وفيه من الفقه أن الأذان من شعار الدين، فلو أن أهل بلد أجمع على ترك الأذان أو أي شعار، كان يترك الزكاة، كان يترك إقامة الصلاة، وما من يقيم الصلاة كلنا في القرية، فيجوز الإمام أن يغزوهم إذا تركوا شعار واستأسدوا ومنعوا واتفقوا، فالإمام أن يقاتلهم، لأن النبي كان يتسمع، فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار، ففيه فضل الأذان وأنه عصمة من أن يغار على البلدان إذا سمع فيها الأذان. نعم، حديث سعيد
قال حدثنا سعيد بن منصور
وقد تقدم ثقة،
قال أخبرنا سفيان
بن عيينة الهلالي وهو ثقة،
عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق
المدني مقبول،
عن ابن عصام المزني
لا يعرف حاله،
عن أبيه
عصام أبو عصام وهو عصام صحابي
رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف وقد عرفت من فيه، فلا يصح إسناد هذا الحديث. نعم،
قال باب المكر في الحرب،
هل يجوز المكر والخديعة في الحرب؟ هل يجوز المكر والخدعة في الحرب؟ نعم،
قال حدثنا سعيد بن منصور
الخراساني ثقة،
قال أخبرنا سفيان
ثقة حافظ فقيه،
عن عمرو
دينار المكي ثقة،
أنه سمع جابر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح. وفي الحرب خدعة ثلاث لغات مشهورات، قال ما قال النووي أفصح خدعة بإيش؟ بالفتح، تسكين الدال وفتح الخاء وإسكان الدال خدعة. نعم، فاتفقوا على جواز خداع كفار في الحرب كيف أمكن الخداع، إلا إذا كان ذلك معناه عند الجيش نقض عهد لهم، فلا يجوز خداع في العهد، فلا بد أن يوفى لهم عهدهم في مدتهم. ونهى الله، قال في المنافق 3 إذا عاهد إيش غدر. أما الخدعة أنه نعم فإنه يوهمهم أنه استسلم، يرفع يديه مستسلم ويعطوهم دوابهم، يعني تعالوا خذوا الدواب نحن مستسلمين، يجمعون النساء كذا يعني على سبيلها، يكونوا بين جبلين قد حفر حفرة عظيمة حطوا عليها أشجار وشاهش، يتقدم العدو متحمسين لقمة سائغة وما يلقون إلا يتهاون كلهم في هو سحيقة وينزلون عليهم بالنبل يجزون عليهم وانتهى الأمر. فلا بأس، الحرب خدعة، فلا يعتبر هذا من الكذب المحرم، لا يجوز الكذب إلا في 3 الحرب منها. طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، لقاءنا بكم بعد صلاة الفجر، لا تتأخروا، والحمد لله رب العالمين.